بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، الدرس 48 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولا زلنا مع الفوائد والحكم والعظات والتأملات من قصة بقرة بني إسرائيل. ذكرنا في الدرس الماضي 10 فوائد من هذه القصة المليئة بالعبر والحكم، ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى ما تبقى من هذه الفوائد. من الأحكام والفوائد التي يستفيد منها العبد في هذه القصة حرمة الاستهزاء بالدين والأنبياء والأحكام والسنن والعلماء، وهذا يستدل به عندما قال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. في هذا حرمة الاستهزاء والسخرية بأي شيء متعلق بالدين، سواء كان حكما شرعيا أو آية قرآنية أو حديثا صحيحا أو سنة نبوية، أو حتى الاستهزاء والسخرية بالعلماء والصالحين. وهذا يستفاد من قول موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأنهم قالوا: أتتخذنا هزوا؟ وهذا لا ينبغي لإنسان أن يهزأ بأي حكم من الأحكام. فائدة أخرى: أن الأصل الأخذ بالمتيسر وعدم التشديد. إذا وردك حكم شرعي فخذ بما تيسر لك منه، ولا تشدد ولا تنقب ولا تبحث عن تفاصيل أنت في غنى عنها، ولكن هذا التيسير الذي تأخذ به بشرط وقيد أن لا يكون مخالفا. يعني إذا وردك الحكم اعمل به. الله سبحانه وتعالى قال لهم: اذبحوا بقرة، هذا حكم، ولكن ما أخذوا بالمتيسر. لو ذبحوا أي بقرة لانتهى الأمر، ولكن فصلوا ونقبوا وشددوا فشدد الله عليهم. من الفوائد كذلك النهي عن التنطع والتكلف. إذا جاءك الحكم أو الخبر أو الأمر من الله سبحانه وتعالى خذ به دون تنطع ودون تشديد ودون تكلف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون 3، وقال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وكما يورد في الحديث الذي لا يصح سنداً: إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، أي المتشدد المتنطع لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. وعندما جاء 3 نفر يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروا بأنه يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال: أقوم ولا أنام، والثالث قال: لا أتزوج النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح الحق في ذلك ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكل تنطع وتشدد هو ابتعاد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من الفوائد كذلك أن كل استهزاء بالدين أو السنة أو الأحكام الشرعية فهو من الجهل. كل من استهزأ بالدين أو بشيء من الأحكام الشرعية فهو جاهل، بنص قول موسى: قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا فيه إشارة إلى أن المستهزئ بالأحكام الشرعية ما فعل ذلك إلا لجهله. من الفوائد كذلك أن المستهزئ بالأحكام الشرعية هو سائر على طريقة اليهود، لأن اليهود هذه طريقتهم، كما مر معنا في هذه القصة والقصص التي مضت معنا بين موسى وبني إسرائيل. من الفوائد أيضا الإفراط في المزاح وعدم الجدية من الجهل. تجد بعض الناس يغرقون أنفسهم ويفرطون في المزاح وعدم الجدية، تجد حياة بعض الناس كلها مزاح بحيث تصل إلى مرحلة لا تفرق بين جده وهزله، فهذا من الجهل، لأنهم عندما قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلا ينبغي للعبد أن يفرط في المزاح، لأن الإفراط في المزاح يقودك إلى الكذب وإلى الوقوع بالمحرمات التي أنت في غنى عنها. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال موصيا يحيى عليه السلام، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد وحيوية ونشاط دون جدال ودون هزل ودون مزاح. من الفوائد كذلك أن الجاهل الذي يتكلم بكلام لا فائدة منه، بمعنى أن كل من تكلم بكلام لا نفع فيه ولا طائل منه ولا ثمرة فهو جاهل. وهذا عندما قال موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هم قالوا له أتتخذنا هزوا، هذا الكلام لم يكن منهم لأنهم ظنوا أن أمر موسى بذبحهم للبقرة لا علاقة له بما جاءوا وسألوا، فبالتالي قالوا أتتخذنا هزوا، يعني هل هذا الأمر من الأمور التي لا علاقة لها ولا نفع فيه؟ فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا فيه إشارة إلى أن الكلام أو الأمور التي لا نفع فيها هي من الجهل. وهنا فائدة مهمة قد ابتلي بها كثير من الناس، تنبيه ابتلي به كثير من الناس، هي كثرة الرسائل التي يتداولها المسلمون في مواقع التواصل مما لا طائل ولا فائدة منها، هذا كله من الجهل. أي رسالة أو أي منقول أو أي مكتوب أو أي بحث أو أي مقال أو أي كلمات ويتناقلها الناس وترسل عبر المواقع لا فائدة منها فهذا من السفه والجهل، وهذا يستفاد من هذه القصة. من الفوائد كذلك ضرورة وأهمية الاستثناء لكل أمر مستقبلي تنوي فعله، تقول سأذهب غدا إن شاء الله وسنلتقي في المكان الفلاني، تقول إن شاء الله، لأنهم هنا كما قال بعض المفسرين لو لم يقولوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما ذبحوها أبدا. فتقييد العمل المستقبلي ولو كان بعد دقيقة ولو كان بعد 5 دقائق تقييده بالمشيئة يقودك إلى التوفيق بهذا العمل وهذا الفعل، فالله سبحانه وتعالى يوفقك لهذا الفعل إذا قيدته بالمشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حتى أن يأجوج ومأجوج وتعلمون القصة في آخر الزمان لما يحفروا بالنقب حتى يخرجوا، فعند الغروب يقول نرجع غدا ونكمل، فعندما يرجع غدا يجد السد كما كان، حتى يأتي يوم ويقول إن شاء الله، فيرجع من اليوم التالي فيجد الحفر الذي حفروه في السد بقي كما هو، فعندها يخرجون، عندها يخرجون لأنهم قالوا إن شاء الله. فهنا كذلك قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وهذه من الفوائد المهمة، تقييد أي فعل أو عمل مستقبلي بالمشيئة. من الفوائد كذلك أن هذا الحدث أو هذه القصة هي معجزة لموسى عليه السلام تضاف إلى المعجزات التي حصلت له في طريقه لفتح بيت المقدس. من الفوائد المهمة أن الله سبحانه وتعالى أظهر قدرته على البعث بعد الموت وإحياء الموتى، لذلك ما تمدح الله سبحانه وتعالى نفسه بأمر كما تمدح نفسه بقدرته على الإحياء بعد الموت. لذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر التوحيد أي توحيد الألوهية والإيمان باليوم الآخر والنبوات، ومن أظهر معاني الإيمان باليوم الآخر هو البعث بعد الموت. لذلك يندر أن تخلو سورة من توكيد هذه الحقيقة بعدة وسائل وبعدة طرق وبعدة صيغ وألفاظ، كما قال سبحانه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ثم ماذا قال؟ قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فإثبات البعث بعد الموت من الأمور المهمة العظيمة، وهذا فيه إشارة لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. من الفوائد كذلك أهمية ترك المزاجية والاعتراض والتلكؤ، فهذه سمة بارزة من سمات اليهود المزاجية. إذا جاءك الأمر فلا تتباطأ بتنفيذه ولا تتلكأ، قال فافعلوا ما تؤمرون. ولكن لأن بني إسرائيل طغت عليهم المزاجية في تنفيذ الأحكام ما سارعوا لتنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى، وبدأوا يراوغون للتهرب من هذا الحكم الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به. لذلك تجد عند بعض الدعاة أو بعض المسلمين أو بعض طلاب العلم عنده مزاجية في العمل، ومزاجية في المواظبة على البرامج، ومزاجية في الدعوة إلى الله، ومزاجية في المطالعة، ومزاجية في القراءة، ومزاجية في تقديم خدمات للمسجد أو للحي أو للبرنامج الذي انضوى تحته. يبدأ البرنامج يوم أو يومين ثم ينتقل إلى غيره، يبدأ بهذا الأمر ثم يتركه برمته، وهكذا. لابد للمسلم أن لا يكون عمله مبنيا على مزاجية وتلكؤ، لابد أن يكون مبنيا على اندفاع وتلقائية ومسارعة لهذه البرامج التي ارتضاها لنفسه. من الفوائد المهمة أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق المسارعة إلى تنفيذ الأحكام الشرعية، فالمؤمن يبادر ويسارع، أما المنافق فيتلكأ ويتكاسل ويتأخر. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى أهل النفاق إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وكذلك قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، الذين هم غافلون. وهذه من صفات أهل النفاق. أما المؤمن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المؤمن يبادر، لا يتلكأ، لا يتأخر، يسارع في تنفيذ الأمر. بل صفة أخرى من الصفات الفارقة بين المؤمن والمنافق أن المؤمن يشعر بلذة ويقبل بقلبه وجسده وعقله وكليته لأمر الله سبحانه وتعالى ويتلذذ بتنفيذ الطاعة. أما المنافق يقوم بالطاعة على مضض ويقوم بالفعل اضطرارا وبسرعة. لذلك هذه صفة فارقة بين المؤمن والمنافق. هنا من الفوائد أن المبادرة لتنفيذ الفعل أو الأمر هو ليس المقصود منه التعجيز والمشقة. عندما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذبح بقرة ما أراد أن يختبرهم ليشق عليهم، بل القصد هو التنفيذ واختبار سرعة مبادرتهم لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. لذلك عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى بأداء طاعة، الصلاة، الزكاة، الصدقة، النوافل، هو ليس اختبارا وليس مشقة من الله عليك أبدا. فالله سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا وعن طاعتنا، بل هو مقياس لسرعة تنفيذك لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصد. فهذا كان هو المقصد من أمرهم بذبح البقرة. هنا من الفوائد وجوب تقديم الأصول على الفروع والكليات على الجزئيات. أمرهم الله سبحانه وتعالى بذبح بقرة، وهذا أصل، لو بادروا به لانتهى الأمر، ولكن دققوا بفرعيات وجزئيات لا علاقة لها بأصل هذا الأمر، فابتعدوا عن مراد الله سبحانه وتعالى وشددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليه. فالأصل أن تقدم الكليات على الجزئيات والأصول على الفروع. عندك أصل أقيم الصلاة، لا تبدأ تبحث كيف وتفاصيل وكيف أقف. بعض الناس يبحثون بدقة عن أشياء ليست من أصل وليست من جوهر وليست من صلب الأمر الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، فبإغراقه بهذه التفاصيل يضيع عليه الأصل والكل. من الفوائد كذلك، ونختم حتى لا نطيل، إذا اتهم الإنسان أو الداعية بتهمة فيجب عليه أن يبرئ ساحته ويوضح ويزيل اللبس والإشكال الذي قد تترتب عليه مفاسد إذا لم يوضح. قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ هذه تهمة منهم لموسى بأنه يهزأ وبأنه يسخر منهم. فماذا كان من موسى؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أولا رد، ثم أوضح، ثم بيّن، ثم دافع عن نفسه بهذا التوضيح وهذا الرد. فإذا جاءتك تهمة أو وردتك نقيصة أو كلام من أي إنسان آخر، فينبغي لك المبادرة بإزالة هذه التهمة، ولا تجعل الأمور معلقة. أولا بيّن بالدليل النقلي والعقلي، وأثبت للآخر بأن ما ورد من تهمة أو من شكوك أو من إشكال هو غير صحيح. فهذه أيضا فائدة من الفوائد التي نستفيد منها في هذه القصة. فقد دافع موسى عليه السلام عن نفسه، وهذا لا يعد ضعفا ولا يعد انهزاما عندما تدافع وتبين ما أكيل إليك أو ما ذكر عنك من شبهة أو إشكال أو تهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونكمل مشيئة الله سبحانه وتعالى كل اثنين من الأسبوع القادم بقية هذه السلسلة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.